فهو المعلم والنبي الأكرم، منهاجه القرآن يدعو للهدى،
يدعو ولكن للتي هي أقوم.
فكأنه القرآن يمشي مشرقا فوق الثرى، يهدي العباد ويرحم. يا أيها الداعون لله اقتدوا بالمصطفى، وبما رآه تكلموا.
فبرحمة من ربنا وبرأفة
لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. وقديما تقول الحكمة العربية: الصبر مفتاح الفرج. كيف نحصل هذا المفتاح؟ وكيف نفتح به أبواب الفرج؟ بل كيف نصل إلى مرحلة الصبر؟ إذا قيل دائما إن الصبر يبدأ من حيث ينتهي، هل هنالك من خطوات عملية لتحقيق الصبر وتحمل الأذى على طريق الدعوة؟ الصبر كمقوم من مقومات المنهج النبوي في دعوة الآخر. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نحييكم ومع نحيي ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العلم العلامة فضيلة الشيخ الحب الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم صاحب الفضيلة؟
خير حال الحمد لله.
مرحبا بكم في حلقة جديدة ومنهج النبي.
كرمك الله
وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى. حينما نقول منهج النبي في دعوة الآخر، ما الذي يتبادر إلى خلاجات فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيتبادر إلى ذهني كلما ذكرت هذه اللفظة وهذه الجملة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخر، أننا قد ابتعدنا كثيرا عن منهجه، وقصرنا كثيرا في حقه صلى الله عليه وسلم، ولم نقدم النموذج الذي يسره صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
وهذا إن دل فإنما يدل على أننا في أمس الحاجة إلى وقفة صدق مع أنفسنا نحن الدعاء، لنصحح المسار ولنصحح الأخطاء ولنقوم السبيل. فلا حرج ولا عيب كما ذكرت مرارا أن يخطئ الداعي، لأنه ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إنما هو بشر يخطئ ويصيب. فلا عيب إن زل أن يعاود التوبة والأوبة والمسيرة من جديد، ولا حرج أن يراجع أيضا كتب أهل العلم وإخوانه أيضا من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. فالمرء ضعيف بنفسه، قوي غني بإخوانه بعد فضل الله عليه.
بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم جميعا. من المقومات التي هي أسس المنهج النبوي في دعوة الآخر مقوم الصبر، الذي تناولناه على مدار عدة حلقات منصرمة في الحلقات الفائتة. اليوم موعدنا مع درس عملي لكيف نحقق الصبر ويتحمل الدعاة الأذى على طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
ذكرنا في اللقاء الماضي أخي محمد أن أول سبيل وسبب من الأسباب التي تعين الداعية إلى الله على الصبر وتحمل الأذى أن يتبرأ من نفسه، من حوله، من طوله، من فهمه، من علمه، من عبقريته، من قدرته على الدعوة أو على الخطابة أو على تحريك القلوب أو العيون، أن يتبرأ من كل هذا وألا يرى هذا على الإطلاق، وأن يعلم يقينا أنه إن صبر على الطريق فبفضل الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من يصبر يصبره الله. والحديث رواه البخاري ومسلم. من يصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأجمل من هذا قول ربي سبحانه وتعالى حين قال: فاصبر وما صبرك إلا بالله.
لا.
إذن لا أستطيع أن أثبت على الطريق وأن أصبر على الأذى والمحن والفتن وقد تكون شديدة لا تطيقها الجبال الرواسي، لا أتحمل هذا إلا بفضل الله علي وتوفيقه لي وربطه على قلبي وتثبيته لي على الطريق. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
لا.
ثانيا قلت أن يعلم الداعي إلى الله عز وجل علم اليقين، وهو في علم يقين وفي عين يقين وفي حق يقين.
نعم.
احنا بس مطلوب منا كدعاء أن نعلم علم اليقين.
ايه الفرق بينهما في عجالة حتى تتم؟
علم اليقين أن تكون ثقتك في كلام الله وكلام رسوله أعظم من ثقتك في نفسك وفيما تراه عينك وتحسه يدك.
هذا علم اليقين.
علم اليقين.
طب
يعني أنا حين يبلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأنا أصدقه أكثر من تصديقي إن رأيت نفس الشيء بعيني. ليه؟ لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر النبي قال فيه الرب العلي ما زاغ البصر وما طغى.
جميل.
فإن بلغ وثبت هذا عنه بالدليل الصحيح فثقتي فيه كداع إلى الله يجب أن تكون أعلى من ثقتي فيما أحسه وأملكه بيدي وأراه بعيني وأسمعه بأذني، لأن حواسي قد تضعف وقد تزيغ.
سليم.
أما بلاغ رسول الله فهو بلاغ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فأن أكون على يقين على علم.
طب وحق اليقين وعين اليقين
هذه مرتبة أخرى. حق اليقين أعلى من علم اليقين.
مرتبة أعلى.
مرتبة أعلى
بمعنى من
حق علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. لو قلت لك معي طيب جميل إن كنت أنا مصدقا عندك صدقتني،
هذا علم اليقين.
هذا علم اليقين.
تمام.
فإن أخرجت زجاجات الطيب ورأيتها تحولت من علم اليقين إلى
عين اليقين.
عين اليقين. فإن وضعت لك شيئا منه ووجدته فعلا رائقا جميلا انتقلت إلى حق اليقين.
تمام.
فيجب علينا نحن الدعاء أن نعلم علم اليقين أن الأمر كله لله وأن الكون كونه وأن الملك ملكه وأن التدبير تدبيره وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلمه
سبحانه
وتحت سمعه وبصره.
لا.
عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إحنا بنقرأ الآية بس والله ما احنا واخدين بالنا منها.
خطير.
أنا عاوز حضرتك يا دكتور محمد تتخيل معي كل ورقة في أي شجرة أو نخلة في الكون كله على وجه هذه الأرض والمعمورة لا تسقط من مكانها إلا بعلمه
سبحانه وتعالى.
طب تسقط قنبلة بغير علمه؟
مستحيل.
صاروخ بغير علمه؟
مستحيل.
طائرة بغير علمه؟
مستحيل.
كل شيء أبدأ. في الكون بعلمه وتحت سمعه وبصره سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تملأ قلب المؤمن فضلا عن قلب الداعي إلى الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى هذا يملأ قلبي بالثقة في الله لأنتقل إلى هذه المرحلة التي تذهب همي وغيظ صدري وقلبي، ألا وهي أنه ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله جل وعلا
ونعم بالله،
وليس أحد أرحم بالمبتلين والمعذبين من المستضعفين ومن الربانيين والعلماء الصادقين والدعاة المخلصين، ليس أحد أرحم بهم منهم من الله جل وعلا.
ففيما يغضب الداعيات إذن؟
ففيما يغضب إذن؟
سبحان الله.
ويتألم لبشريته ويغضب لبشريته.
تمام.
لا تعارض في كلامنا البتة.
جيد.
لا أقول يحرم عليه الغضب.
لا تثنيها عن ترك الدعوة.
أحسنت. لا أقول يحرم عليه الغضب، ولا أقول يحرم عليه أن يضيق صدره، فقد غضب سيد الدعاء
صلى الله عليه وسلم
وضاق صدره، وهو الذي شرح الله صدره وتألم وفتت الحزن كبده وملأ الهم أركانه وجوانبه حتى لم يستفق ما يقرب من 70 كيلو يمشيها على رجليه وهو لا يفيق من هول الصدمة وشدة الألم من الطائف إلى قرن الثعالب.
نعم.
قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب.
لا إله إلا الله.
فلا حرج أن أغضب وأن أتألم،
لكن نتعلم منكم، هل هذا الغضب لاقتصاص النفسي أم حزنا على الذين لا يتبعون منهج النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الدعاء؟
كلاهما وارد.
كلاهما وارد. تمام.
كلاهما وارد. نعم. فالجانب البشري لا ينتفي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
نعم.
يأتي جانب الوحي ليتوج هذا الغضب بأنه ليس غضبا للنفس
البتة.
البتة.
رائع جميل.
وإنما هو غضب لأولئك الذين انحرفوا وشردوا عن منهج الله ورسوله، فلعلك
باخر نفسك.
هذا هو
الله. حرصا عليهم.
حرصا عليهم.
لا إله إلا الله.
أقول لك بكل ثقة ما غضب النبي لنفسه قط
طيلة حياته
قط، وما انتقم لنفسه قط. ولما أراد أن ينتقم لحمزة رضي الله عنه نزلت الآية، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الله أكبر.
لا إله إلا الله.
الله أكبر. شايف التأديب؟
لا إله.
شايف التربية الربانية؟
لأنه قال أما حمزة فلا بوكي له، يعني يتأثر بجانب بشري،
وعقد النية على أن يسأر له رضي الله عنه، لأنه تألم لما فعل به من مثلة لا تليق بأخلاق العرب، ومع ذلك نزلت الآية لتربي الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
ونعم بالله.
يبقى إذن يجب على الداعي أن يعلم يقينا أنه ليس أحد أرحم بالمستضعفين من الله.
ونعم بالله.
وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله.
الله.
فليهنأ خاطرا وليقر عينا، ما عليه إلا أن يؤدي واجبه وأن يترك النتائج إلى الله، فالأمر كله
بيد الله.
بيد الله سبحانه وتعالى.